بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رضا الله في رضا الوالدين، وسخط الله في سخط الوالدين. إذا أردت أن تعيش سعيدا منعما مطمئنا فعليك برضا الوالدين، ومن أنعم الله جل وعلا عليه بأبويه فليبرهما وليحسن إليهما وليبذل لهما غاية ما يجد. بر الوالدين ليس فقط هو أمر واجب يجب على المسلم أن يقوم به لأن الله عز وجل افترض، لا، هو أيضا سعادة يجمل بها المسلم حياته. يعني غني عن الكلام أن نقول والله بر الوالدين واجب وقد أوجبه الله، هذا أمر مسلم. نريد نحن في هذا البرنامج جمال الروح أن نركز كيف يكون بر الوالدين سببا وانعكاسا إيجابيا على أرواحنا وحياتنا، هذا ما نريد أن نتحدث عنه. ولهذا نجد أن الله سبحانه وتعالى جعل سعادة المسلم تكون بإحسانه إلى الآخرين. السعادة ليس فقط في أن تلبس أنت أحسن الثياب وأن تتطيب بأحسن الطيب وأن تذهب إلى أفضل الأماكن، لا، ليست هذه السعادة فقط، وإنما أيضا السعادة أن تعكسها على وجوه الناس. الابتسامة سعادة، لكن الأعظم من الابتسامة أن تقوم بإسعاد الناس حقيقيا، أن يشعروا بهذه السعادة، أن تعينهم، أن تفرج كرباتهم، أن تقضي حاجاتهم. ولذلك جعل الله عز وجل الزكاة سببا رئيسا من أسباب جمال الروح، مع أن فيه بذل للمال، لكن لأن المسلم يرى انعكاس هذا الأمر في وجوه الناس ولذلك يكون به سعيدة وبه حفية. فكيف يكون بر الوالدين؟ يؤثر في النفس كما تؤثر الزكاة حينما تبذلها للآخرين. هذا هو محور الحديث الذي سنقدمه لكم بإذن الله جل وعلا. بر الوالدين هو رد للجميل. الله سبحانه وتعالى بيّن لنا في كتابه المعاناة التي تعاني منها الأم مثلا عندما تنجب هذا الابن في حمله، أولا في حمله 9 أشهر، ما تعانيه الأم من آلام، ثم ما تعانيه من آلام المخاض، ثم ما تعانيه بعد ذلك من آلام الولادة، حتى أنها تشعر بأن روحها ستخرج وستغادر جسدها حينما ترعى ابنها وتكفله وتضمه إلى صدرها وترضعه من حنانها قبل أن تلقمه ثديها. كل هذا أيضا يبين لك حرص الوالدين على أبنائهم. الأم مثلا إذا أصبح هناك خطر، ولذلك تجدون في بعض يعني كفانا الله وإياكم، حينما يكون هناك انهيارات في بعض المباني تجد أحيانا أن الابن في حضن أمه، لأنها ترى أن هذا هو أعظم مكان قد يحمي الله عز وجل به ابنها. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام وهو في أحد الغزوات رأى امرأة من السبي تبحث عن وليدها فلذت كبدها، فلما رأت ضمته إلى صدرها وأرضعته من حنانها، فقال صلى الله عليه وسلم: أترون هذه ملقية بابنها في النار؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: لله أرحم بعباده من هذه بولدها. جعل النبي صلى الله عليه وسلم بيانا لعظمة رحمة الله عز وجل في عظم ورحمة وشفقة الأم بابنها. ولهذا ليس عجيب أن النبي عليه الصلاة والسلام جعل حق الأم مقدم على حق الأب. قال صلى الله عليه وسلم حينما سئل: من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم للأم 3 حقوق، وجعل للأب حقا واحدا. أيضا حتى في حياة الإنسان يجب أن يشعر المسلم ويشعر الإنسان أنه ملك لأبويه، بمعنى أنه يجب عليه أن يطيعهما فيما يأمران به ما دام أن هذا الأمر لا يتعارض مع كتاب الله ولا مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى ولو كان في جانب المال. يعني البعض الآن يأتي ويقول إن الوالد يأخذ كثير من راتبي، الأب يطلب مني أموال كثيرة، أقول: اعطه اعطه ما يطلب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنت ومالك لأبيك، كيف تتهنى بعيش؟ ولهذا أنا دائما والله أقول لشبابنا وأقول لبناتنا وأخواتنا، أحيانا قد يكون هناك مشكلة بينك وبين أبيك أو بينك وبين أمك، فتنام وأنت في بالك أنك في اليوم التالي ستصحو لتعتذر منهما، فتجد أن هادم اللذات ومفرق الجماعات قد استل تلك الروح، فتندم ولا تحين ينفع الندم. لهذا ما دام أنك في صحتك وفي موفور عافيتك فاحرص على أن تعينهما وأن تبر بهما وأن تطيعهما في طاعة الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الطاعة في المعروف، وقال لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فلو أمر الوالدان ابنهما أو بنتهما بمعصية الله فلا يجوز لهما طاعتهما، وليحسن صحبتهما كما أمر الله عز وجل في كتابه. من الوصايا فيما يتعلق ببر الوالدين، وهذا أيضا يعطي انطباعا إيجابيا للنفس وجمالا وبهاء في حسن التعامل معهما، بمعنى إذا سمعت من أبويك كلمة نابئة أو كلمة قد ترى أنها مزعجة أو أنهم رفعوا الصوت عليك فاحذر أن تتحدث معهم ببنت شفاء، وألا تأخذ وتعطي وتجادل معهم في الرد، بل تأطئ الرأس واخفض الجناح وقل لهما قولا كريما كما قال الله جل وعلا. وإذا كان الله سبحانه وتعالى في كتابه قال ولا تقل لهما أف، كلمة أف، ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. بعض الناس يأتي يرفع صوته ويصرخ ويرعد ويزبد على والديه، تقول له يا أخي اتق الله، الله عز وجل قال ولا تقل لهما أف، قال أنا ما قلت أف. كلمة أف هي دلالة على أن هذه الكلمة المكونة من حرفين على اختصارها، لكن ما هو أكبر منها أعظم، ورفع الصوت عليهما أعظم، وهذا من الأمور التي يجب أن تراعيها. وهذا التواضع يكون في جوانب كثيرة، من هذه الجوانب أنك قد تصل إلى مرتبة عالية في التعليم ويكون الوالد أو الوالدة على قدر أو على قدر متواضع من التعليم، إن لم يكون أميين لا يقرآن ولا يكتبان، فلا تتوقع أنك بنيلك لشهادة الجامعة أو الماجستير أو الدكتوراه أنك أصبحت أعلى منهما، لا والله. ومتى وصلت إلى هذه المرحلة فإنها سوءة ظاهرة في بدنك، يجب عليك أن تخفيها بالتواضع لله أولا وآخرا ثم التواضع للوالدين، يجب أن تراعي هذا الأمر. الأمر الآخر أنك أحيانا قد، وهذه يعني أمر عابر، قد تشم من أحدهما رائحة قد لا تكون جيدة، فاحذر أن يشعر منك أنك تقوم بهذا الأمر أو أنك تتأفف منه. وتذكر أنك في يوم من الأيام كنت تخرج أذاك وكانت أمك تمسح هذا الأذى ولا تتضايق ولا تنزعج، وكانت تقوم بتطيبك بأحسن الطيب حتى تظهر في أجمل ريحة وفي أجمل صورة وفي أجمل حلة. فاتق الله عز وجل أن تنظر إلى والديك شزرا، أعظم الأمور التي يتكدر منها صفو حياة أو تكدر صفو حياة الإنسان، أن يرى المسلم أن بعض الناس يستحي من أبويه، لأن لما يكون في مجتمع وفي مجالس عظيمة وكبيرة فيدخل والده، قد يكون والده رث الثياب، قد يكون غير مهتم بثيابه غير مهتم بحياته، فيستحي أن يقول هذا أبي، ويستحي أن يقول هذا الذي رباني وكفلني. وهذا والله جحود ونكران عظيم يجب على المسلم أن يبتعد عنه. ولهذا كان في الشريعة الإسلامية من أعظم العقوق أن يعق المسلم والديه. احذر يا عبد الله أن تعق والدك فيكون هذا العقوق سبب في محق بركتك وذهاب الخير الذي من الله عز وجل به عليك. واحذر من دعاء الوالدين. طبعا نحن نحذر الأبوين، نقول اصبروا على أبنائكم، لا تدعون لهم، لعلك أن تدعو عليه في وقت يكون وقت إجابة فيستجيب الله دعاءه، فيكون أنت أول من يتأذى من هذا الأمر. ونقول للأبناء اتقوا الله في آبائكم. يروى أن شابا يقال له منازل وكان عاقا لأبيه، فغضب منه والده فذهب إلى بيت الله عز وجل واستقبل الكعبة وقال: يا من إليه أتى الحجاج قد قطعوا ظهر المفازة من قرب ومن بعدي، إني دعوتك يا من لا يخيب من يدعوه بالواحد الصمد. هذا منازل اسم ابنه، هذا منازل لا يرتد عن عققي، فخذ بحقي يا رحمن من ولدي، وشل بحول منك جانبه يا من تقدس لم يولد ولم يلد. قال: فوالله ما فرغ من دعائه لله جل وعلا حتى شل ابنه. لهذا نقول اتقوا الله في آبائكم، أبويك جنتك ونارك. ونقول قال النبي صلى الله عليه وسلم: رضا الله في رضا الوالدين، وسخط الله في سخط الوالدين. والنبي عليه الصلاة والسلام حينما سئل قال لرجل: هل لديك والدة؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: إلزم رجلها فثم الجنة. فالجنة عند طاعة الوالدين. نسأل الله عز وجل أن يجزي والدينا عنا خير الجزاء، وأن يعيننا على البر بهما، وأن يكون هذا البر والصلة لهما سببا رئيسا في دخولنا جنات عدن ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.